بسم الله الرحمن الرحيم. المسلك الثاني قلنا المسلك الثالث هو مسلك الإطلاق، ولهذا المسلك ثلاثة تقريبات، تقدم الحديث حول التقريب الأول. وأما التقريب الثاني فهو مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الوجوب ليس هو طلب الفعل فقط، إذ أن طلب الفعل مشترك بين الواجب وبين المستحب، فكما في الوجوب طلب فعل كذلك في المستحب أيضا ماذا؟ طلب فعل. فلو كان الملاك لحقيقة الوجود الوجوب هو طلب الفعل لما بقي مائز بين المستحب وبين الواجب. وعلى ذلك فلا بد من فرض عناية زائدة على حد تعبير السيد الشهيد قدس الله نفسه، هذه العناية الزائدة بها يكون المائز بين طلب الفعل الواجب وبين طلب الفعل المستحب. وهذه العناية الزائدة يدور أمرها بين أمرين. الأمر الأول أن تكون العناية الزائدة هي النهي عن الترك، فيكون الوجوب مركبا من طلب الفعل ومن النهي ماذا؟ عن الترك. وبهذا يكون الوجوب مميزا عن المستحب، إذ المستحب مركب من طلب الفعل ليس إلا على الفرض، يعني ليس إلا طلب الفعل. فإذا كان الوجوب طلب الفعل مضافا إلى النهي عن الترك صار مميزا عن ماذا؟ صار مميزا عن المستحب. إلا أن هذا التصوير للعناية الزائدة لا يجدي نفعا لتمييز الوجوب. لماذا؟ لأن تمييز الوجوب حينئذ إذا قلنا بأنه عبارة عن طلب الفعل مع النهي عن الترك، إن كان تمييز الوجوب من ناحية كونه طلبا للفعل فطلب الفعل مشترك بينه وبين المستحب، وإن كان تمييز الوجوب حينئذ من ناحية نهيه عن الترك فالنهي عن الترك مشترك بينه وبين المكروه، كما أن الوجوب فيه نهي عن الترك كذلك المكروه فيه ماذا؟ نهي عن الترك. فمجرد النهي عن الترك كما في باب المكروهات لا يفيد الإلزام، فإنه لو جاء في باب الواجبات لن يفيد الإلزام. فحينئذ جعل العناية الزائدة لطلب الفعل هي النهي عن الترك لا يفيدنا نفعان. هذا واضح. الأمر الثاني الذي تحمل عليه العناية الزائدة هو أن يقال بأن العناية الزائدة هي عدم الترخيص في الترك، فيكون الوجوب مركبا من طلب الفعل وعدم الترخيص ماذا في الترك، وبذلك يمتاز الوجوب عن المستحب، فإن المستحب مركب من طلب الفعل مع الترخيص في الترك، بينما الوجوب مركب من طلب الفعل مع عدم الترخيص في الترك، مما يعني أن المائز بين بين الوجوب، ما يعني أن المائز للوجوب أمر عدمي وهو عدم الترخيص، بينما المائز للمستحب أمر وجودي وهو الترخيص في الترك، وبذلك نميز بين ماذا؟ بين الوجوب وبين المستحب. فنقول وإن كان الوجوب طلبا للفعل والمستحب طلبا للفعل، إلا أن طلب الفعل في الوجوب يختلف عن طلب الفعل في المستحب. بماذا؟ بالمائز. طلب الفعل في الوجوب مائزه أمر عدمي وهو عدم الترخيص في الترك، بينما طلب الفعل في المستحب مائزه أمر وجودي وهو الترخيص في الترك. وبعبارة مختصرة، فإن الوجوب حينئذ يكون مركبا من الوجود ومن العدم، بينما المستحب يكون مركبا من أمرين وجوديين، هم طلب الفعل هم الترخيص في الترك. هذا صار معلوم. المقدمة الثانية التي ذكرها أعلى الله مقامه الشريف هي أن الكلام، كلام المتكلم، إذا كان وافيا بالحيثية المشتركة بين الحقيقتين، كما لو قال المتكلم اغتسل مثلا، أو قال المتكلم ماذا صلي، ودار أمر الصلاة بين الصلاة الواجبة وبين الصلاة المستحبة، لم يعلم أن مراده من صلي صلاة المغرب مثلا أم صلاة الغفيلة، دار أمره بين هاتين الصلاتين. هذه الصلاة، صلاة الغفيلة، مستحبة، وصلاة المغرب واجبة، وهذا أمر صلي، هذا الأمر مشتمل على حيثية مشتركة بين الحقيقتين، يعني بين صلاة الغفيلة وبين صلاة المغرب، وهذه الحقيقة المشتركة هي ماذا؟ هي طلب الفعل. طلب الفعل حيثية مشتركة بين صلاة المغرب، فإن فيها طلب فعل، وبين صلاة الغفيلة، فإن فيها أيضا ماذا؟ طلب فعل. فحينئذ هذا الكلام واف صلي بالحيثية المشتركة بين الحقيقتين، إذا كان الكلام من هذا القبيل، كان الكلام وافيا بالحيثية المشتركة، فحينئذ متى يحمل الكلام على إحدى الحيثيتين التي يكون مائزها وجوديا، أو على الحيثية على إحدى الحقيقتين التي يكون مائزها وجوديا، أو على الحقيقة الأخرى التي يكون مائزها عدميا. وإحنا الآن قلنا عندنا ماذا؟ عندنا حيثية مشتركة بين حقيقتين، إلا أن هذه الحقيقة يميزها عن تلك الحقيقة مائز، وهذه الحقيقة يميزها عن تلك الحقيقة مائز، وإن كانت بينهما جهة اشتراك. هذه الحقيقة وهي صلاة المغرب يميزها مائز عدمي وهو عدم الترخيص في الترك، بينما تلك الحقيقة وهي صلاة الغفيلة يميزها مائز وجودي وهو الترخيص في الترك. الكلام دل على الحيثية المشتركة وهي ماذا؟ طلب الفعل فقط. وأما طلب الفعل المقترن بالترخيص في الترك أم طلب الفعل المقترن بعدم الترخيص في الترك، الكلام لم يبين ذلك، فقط بين الحيثية المشتركة. حينئذ هذا الكلام نحمله على أي الحقيقتين؟ على الحقيقة المميزة بالمائز العدمي أم على الحقيقة المميزة بالمائز الوجودي وهو الترخيص في الترك؟ مقتضى إطلاق الكلام أن يحمل الحيثية المشتركة على الحقيقة ذات المائز العدمي لا على الحقيقة ذات المائز الوجودي. لماذا؟ لأن المائز العدمي أمر سهل المؤونة لا يحتاج إلى بيان، العدم لا يحتاج إلى بيان، الوجود يحتاج إلى بيان. أنت مثلا عندما تقول أعتق رقبة، تارة أنت تريد من الرقبة خصوص الرقبة المؤمنة، وتارة تريد من الرقبة ماذا؟ الرقبة غير المقيدة بالإيمان، صحيح أو لا؟ إذا كنت تريد الرقبة غير المقيدة بالإيمان، يعني غير المقيدة بالإيمان مطلق الرقبة، فحينئذ أنت لا تحتاج إلى لحاظ زائد، فقط تقول أعتق رقبته. بينما عندما تلاحظ الأمر الوجودي المائز الوجودي وهو الإيمان، فتحتاج إلى لحاظ زائد وهو لحاظ الإيمان، فتقول أعتق رقبة ماذا؟ مؤمنة. إذن المائز الوجودي يحتاج إلى لحاظ زائد بخلاف المائز العدمي فإنه لا يحتاج إلى لحاظ زائد. وحينئذ إذا أطلق المتكلم كلاما وافيا بالحيثية المشتركة بين حقيقتين، وكانت إحدى الحقيقتين لها مائز وجودي بينما الحقيقة الأخرى لها مائز عدمي، إطلاق الكلام يقتضي حمل تلك الحيثية المشتركة على الحقيقة ذات المائز العدمي لا على الحقيقة ذات المائز الوجودي، لأن المتكلم لو أراد الحقيقة ذات المائز الوجودي لجاء بالقيد الذي يدل على اللحاظ الزائد للقيد الوجودي، فلما لم يأتي بالقيد علمنا أنه لم يلاحظ ذلك الأمر الوجودي، وإلا لو لاحظه لكان عليه أن يذكره في كلامه. هذا صار معلوم. وعلى هذا فإن المتكلم إذا أمر بأمر وقال صلي أو قال صم أو قال ضرب ولم نعلم أن مقصوده من هذا الأمر الذي هو طلب فعلان، طلب الفعل المميز بالمائز العدمي وعدم الترخيص في الترك، أم طلب الفعل المميز بالمائز الوجودي وهو الترخيص في الترك. إذا كان في مقام البيان وكل متكلم في مقام البيان ظاهر حاله أنه حسب الفهم العرفي ظاهر حاله أنه يبين تمام مراده بكلامه، فإذا كان كذلك وأطلق كلامه قال صلي ولم يقل وأنا مرخص لك في ترك الامتثال، فحينئذ يستفاد من إطلاق كلامه أنه يريد الحقيقة ذات المائز العدمي، لأنه لا يحتاج إلى بيان ولا يحتاج إلى تقييد، لأنه ما دام يتكلم بحسب الظهور العرفي لو كان يريد غير تلك الحقيقة أي الحقيقة ذات المائز الوجودي لجاء بالقيد الدال على ذلك المائز الوجودي، فلما لم يأت به علمنا أنه أراد الوجوب ولم يرد الاستحباب، لأن الاستحباب له قيد وجودي، فلما لم يذكر هذا القيد الوجوبي علمنا أنه يريد الحصة الواجبة للحصة المستحبة. فإطلاق الكلام هو منشأ ماذا؟ استفادة الوجوب من الصيغة والمادة. هذا واضح. إلا أن السيد الشهيد أعلى الله مقامه الشريف استشكل في هذا التقريب، فقال أنتم ذكرتم مقدمتين، المقدمة الأولى أن الوجوب ليس هو مجرد ماذا؟ طلب الفعل، بل الوجوب طلب الفعل مع عدم الترخيص في الترك، هكذا انتهينا. وذكرتم بحسب المقدمة الثانية أن المائز العدمي لا يحتاج إلى بيان بخلاف المائز الوجودي، فإنه يحتاج إلى لحاظ زائد ويحتاج إلى بيان، هكذا ذكرتم. فدليلكم يتركب من مقدمتين، نحن نسلم معكم بالمقدمة الأولى أن الوجوب ليس هو مجرد طلب الفعل، بل طلب الفعل المقترن بعدم الترخيص، ولكن لا نسلم معكم بالمقدمة الثانية، وهي ماذا؟ وهي أن كل أمر عدمي لا يحتاج إلى بيان زائد، هذه لا نسلم بها، لأن العرف يرى بعض الأمور العدمية بحاجة إلى بيان زائد، هذه الأمور العدمية عندهم بمثابة الأمر الوجودي، لذلك هي تحتاج إلى بيان ماذا؟ إلى بيان زائد. ومن هذا القبيل، من قبيل الأمور العدمية التي تحتاج إلى بيان زائد، عدم الترخيص في الترك. عدم الترخيص في الترك لا يراه العرف شيئا مندكا في طلب الفعل لا يحتاج إلى زيادة بيان، بل يراه العرف شيئا زائدا على ماذا؟ على طلب الفعل. لذلك أنت لو أطلعت واحدا من الناس من أهل العرف على أن الوجوب حقيقته طلب الفعل مع عدم الترخيص في الترك، ثم سألته أن الوجوب ما هو؟ كم جزء للوجوب؟ يقول لك الوجوب له جزءان، الجزء الأول طلب الفعل، الجزء الثاني عدم الترخيص في الترك. فلو كان العرف يرى عدم الترخيص في الترك شيئا غير زائد على أصل الطلب، طلب الفعل، لما كان العرف يلتفت إلى أن هذين الأمرين بمثابة الجزئين. والذي يؤكد ذلك أن العرف يرون ماذا؟ يرون الأمر العدمي زائدا. الذي يؤكد ذلك هو أنهم يرون الأمرين الواجب والمستحب بمثابة الأمرين المتباينين، لا بمثابة الأمرين اللذين تكون النسبة بينهما نسبة الأقل والأكثر. العرف لا يرون الوجوب والمستحب شيئا واحدا، غاية ما هناك أن المستحب ماذا؟ أن المستحب أكثر من الواجب، النسبة بينهما نسبة الأقل والأكثر. بمعنى أن العرف يرون الواجب مركبا من شيء واحد، فقط هو شيء واحد، بينما المستحب مركب من شيئين، هم طلب الفعل هم ماذا؟ هم الترخيص في الترك. كلا، لا يرون ذلك، أن الوجوب مجرد طلب الفعل بينما المستحب طلب الفعل والترخيص في الترك، فزاد على الوجوب بجزء واحد. يرون أنهما أمرين متباينين، المستحب شيء والوجوب شيء، وليست النسبة بينهما نسبة الأقل والأكثر. وهذا يؤكد على أن العدم عدم الترخيص يراه العرف أمرا زائدا على طلب الفعل، لا أنه أمر ليس بزائد فلا يحتاج إلى بيان وإلى لحاظ. فالمقدمة الثانية ممنوعة. صار معلوم لو ما صار؟ هو التقريب معلوم وغير معلوم. أصل التقريب معلوم. مقدمة الثانية للتقريب كانت هي ماذا؟ كانت هي أن الكلام إذا كان وافيا بالحيثية المشتركة بلي بين حقيقتين، وكانت إحدى الحقيقتين ذات مائز وجودي بينما الأخرى ذات مائز عدمي، فإن مقتضى إطلاق الكلام أن يحمل على الحقيقة ذات المائز العدمي. لما؟ لأن المائز العدمي لا يحتاج إلى زيادة بيان بخلاف المائز الوجودي. فمقتضى كون المتكلم في مقام البيان ومقتضى جريان مقدمات الحكمة أنه لو أراد ذكر المائز الوجودي لجاء بما يدل عليه، فلما لم يأتي بما يدل عليه نعلم بأنه يريد الحقيقة ذات المائز العدمي. هذا خب واضح. سيد الصدر يقول هذه المقدمة هي محل النقاش. أنتم عمدتكم أن المائز العدمي لا يحتاج إلى بيانه. نقول هذه الكبرى ليست بمسلمة، بل هنالك أمياز عدمية يرى العرف أنها بحاجة إلى بيان. يرى العرف أن هذه الأمياز العدمية يراها أمورا زائدة على ماذا؟ على ذات الحقيقة. فإذا كانت أمورا زائدة على ذات الحقيقة يكون حالها حال الأمياز الوجودية التي تكون زائدة على ذات الحقيقة، فكما أن الأمياز الوجودية لأنها زائدة على ذات الحقيقة تحتاج إلى بيان، الأمور العدمية التي يراها العرف زائدة على الحقيقة إذن تحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان. لو كان الأمر العدمي بنظر العرف لا يزيد على ذات الحقيقة كما هو في قضية أعتق الرقبة، حينئذ نعم نحن نذعن معكم بأن الأمر العدمي لا يزيد على ذات الحقيقة وهي الرقبة، فالعرف يقول بأن مثل هذا الأمر العدمي ليس زائدا على ذات الحقيقة لا يحتاج إلى بيان. لكن هنالك أمياز عدمية العرف يراها زائدة على ذات الحقيقة، فإذا كانت زائدة إذن هي بحاجة إلى بيان. هذا من قبيل عدم الترخيص في الترك. العرف لا يرى أن الوجوب هو محض طلب الفعل، وعدم الترخيص في الترك ليس شيئا زائدا على ذات الحقيقة، بل يرى شيئين، يرى هذا العدم شيئا في مقابل طلب الفعل. يتصور العرف أن الوجوب عبارة عن جزئين، جزء هو طلب الفعل وجزء آخر زائد على طلب الفعل هو ماذا؟ هو عدم الترخيص في الترك. كل من تسأله من العرف ما هي حقيقة الوجوب يقول لك حقيقة الوجوب شيء مركب من شيئين، أحد الشيئين طلب الفعل والشيء الآخر هو عدم الترخيص في الترك، فيراه أمرا زائدا على ذات الحقيقة. إذا كان أمرا زائدا على ذات الحقيقة بنظر العرف إذن لا بد للمولى أن يلاحظه في مقام البيان، لا بد للمتكلم أن يلاحظه في مقام البيان، لأنه إذا كان في مقام البيان فظاهر حاله أنه يريد بيان تمام مراده بكلامه، صحيح أو لا؟ فإذا كان يريد تمام مراده، يريد بيان تمام مراده، وكان ذلك الأمر الآخر يحتاج إلى زيادة بيان لأن العرف يراه أمرا زائدا على الحقيقة، فلا بد أن يأخذه في كلامه، فإذا لم يأخذه لا يكون كلامه وافيا به، فمجرد الإطلاق لا يكفي لأخذه في الكلام لأنه يحتاج إلى زيادة البيان. هذا واضح. يقول الذي يؤكد ذلك أن الفهم العرفي قائم على ذلك هو ماذا؟ نعم، أن العرف يرى هذا الأمر العدمي شيئا آخر غير ذات الحقيقة، هو أن العرف يرى أن النسبة بين المستحب والواجب ليست نسبة الأقل والأكثر وإنما نسبة المتباينين. نسبة الأقل والأكثر يعني ماذا؟ أحد المركبين يكون أقل أجزاء من ماذا؟ من المركب الآخر. فمثلا الإنسان بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الحيوان، الحيوان مركب من الحيوانية، بينما الإنسان مركب من الحيوانية والناطقية، فحينئذ النسبة بينهما نسبة الأقل والأكثر. يعني على أي حال مع المسامحة في التمثيل، المستحب والواجب إذا قلنا بأن الواجب هو محض طلب الفعل وعدم الترخيص في الترك ليس شيئا زائدا عليه، ليس شيئا زائدا عليه، فقط هو طلب الفعل، صحيح أو لا؟ بينما المستحب هو طلب الفعل مع الترخيص في الترك، إذن هنالك جزء اشترك بين الواجب والمستحب وجزء آخر وجد عند المستحب ولم يوجد في الواجب، فصار الواجب أقل من ماذا؟ أقل من المستحب، تكون النسبة بينهما نسبة الأقل والأكثر. هذا بناء على أن المائز العدمي لا يراه العرف مائزا زائدا على ذات الحقيقة، صير النسبة نسبة الأقل والأكثر. والحال أن أحدا من العرف لا يقول بذلك، بل الفهم العرفي قائم على التباين بين الحقيقتين، أن الوجوب شيء بينما المستحب شيء آخر. إذن فالوجوب له بنظر العرف جزآن، هم طلب الفعل، هم ماذا؟ هم عدم الترخيص في الترك. بينما المستحب له جزآن أيضا، وهما طلب الفعل والترخيص في الترك، لذلك لا تكون النسبة بينهما نسبة الأقل والأكثر، بل نسبة المتباينين، هذا مع عدم الترخيص وهذا مع الترخيص. فهذا تأكيد على أن المائز العدمي يراه العرف هنا بمثابة المائز الوجودي، فكما أن الوائز الوجودي يحتاج إلى زيادة بيان، المائز العدمي في المقام يحتاج إلى زيادة بيان. فمجرد إطلاق الكلام لا يفي بإرادة الحقيقة ذات المائز العدمي دون الحقيقة ذات المائز الوجودي. هسه شلون؟ واضح؟ ذمتكم؟ فإذا هذا التقريب لاغي. التقريب الثالث ما أشار إليه الشيخ العراقي قدس الله نفسه الزكية، في نهاية الأفكار لمسلك الإطلاق، الشيخ العراقي أعلى الله مقامه الشريف يقول: نحن قد تنقح لدينا من خلال ما سبق أن المادة، مادة الأمر، موضوعة لمطلق الطلب، صحيح؟
نعم.
الذي يكون من العالي للدامي، بينما صيغة الأمر ذكرنا أنها موضوعة لأي شيء؟ لمطلق الطلب. صيغة الأمر مادة الأمر موضوعة لمطلق الطلب، الذي يكون من العالي للداني. صيغة الأمر، صيغة فعل، موضوعة لأي شيء؟
صيغة الأمر يعني تدل على الطلب، لكن بنحو النسبة الإرسالية،
فهي موضوعة للنسبة الإرسالية أو للطلب؟
للنسبة الإرسالية.
والطلب من أين يستفاد؟ أحسنتم، هو كذلك. فإذا صيغة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية، والإرسال كما ذكرنا، والإرسال عفوا معناه تحريك، ما عندكم درس الآن، والإرسال يساوق سد جميع أبواب المخالفة. الإرسال عندما ترسل شيئا لشيء فأنت تسد في المقابل جميع أبواب المخالفة، ولا لم يتحقق الإرسال. فإن المرسل عليكم السلام، فإن المرسل لكلب الصيد أعزكم الله نحو الفريسة يسد أمامه جميع أبواب العودة، جميع أبواب المخالفة، وإلا لو كان يريد منه أن يعود قبل أن يصل إلى الفريسة لما كان إرساله إرسالا. هذا واضح. يمثل الشيخ الإيرواني حفظه الله بمثال لطيف، يقول: كمن يرسل الكرة نحو الهدف نحو المرمى، إنما يتحقق الإرسال فيما لو سد أمام هذا الإرسال جميع أبواب المخالفة، جميع أبواب العودة، وإلا لو كان يريد أن هذه الكرة ترجع قبل أن تصل إلى الهدف، قبل أن تصل إلى المرمى، لما صدق على إرساله أنه ماذا؟ إرساله. فالإرسال مساوق بحسب الفهم العرفي لأي شيء؟ لسد جميع أبواب العودة والمخالفة. هذا صحيح أو لا؟ صحيح. إذا كان الأمر كذلك، وقلنا بأن صيغة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية، والإرسال مساوق لسد جميع أبواب المخالفة، إذن فالمولى عندما يستخدم صيغة الأمر فهو يريد أن يسد أمام المكلف جميع أبواب المخالفة، وبالتالي فإذا استخدم هذه الصيغة وأطلقها يعلم من ذلك أنه يريد ماذا؟ الوجوب أو الاستحباب؟ يريد الوجوب، إذ الوجوب هو الذي لا مجال للمخالفة فيه، لا يريد المولى للمكلف أن يخالف فيه، بينما لو أراد المستحب لجاء بقيد يبين فيه أنه ماذا؟ أنه لا يريد الإرسال بتمامه، لا يريد حقيقة الإرسال أن تقع كما هي، بل للمكلف أن يسترسل على طبق الإرسال وله أن لا يسترسل، فلا بد أن يأتي ببيان زائد وقيد جديد. فعندما لا يأتي بقيد جديد، وظاهر حال المتكلم أنه إذا تكلم فهو يريد بيان تمام مراده بكلامه، فلو لم يكن يريد الإرسال الذي لا مجال للمخالفة معه لجاء بقيد يبين ذلك، فلما لم يأتي به يعلم من الإطلاق أنه يريد الإرسال المساوي لسد جميع أبواب المخالفة، وليس هو إلا الوجوب. فاستفيد الوجوب من ماذا؟ من الإطلاق. صار معلوم. يقول السيد الشهيد قدس الله نفسه: وهذا التقريب هو أوفى التقريبات بمسلك الإطلاق، فإن تم وإلا فإن مسلك الوضع هو المتعين، كما يبني على ذلك في بحوثه العليا. والحمد لله رب العالمين. لا هذا خليه تطبيق لا بعد ذلك، هو ماكو مجال. صفحتين.